الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم أنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار الدالة المانعة عن تفسير القرآن. إلى هنا قد تحصل أن مشهور الأخباريين قد ذهبوا إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب العزيز حتى بعد الفحص واليأس عن الظفر بالقرينة. وعمدة ما استدلوا به على هذا المدعى الأخبار التي ادعوا تواترها في المنع عن تفسير القرآن بالرأي، إلا أن بعض الأخباريين وهو المرحوم السيد الصدر شارح الوافية ادعى في المقام بأن حرمة العمل بظواهر القرآن المجيد ليست مستندة إلى دليل خاص، بل أن مقتضى القاعدة الأولية في باب الظنون هو عدم جواز العمل بالظنون، ومن جملة الظنون ظواهر الكتاب. ثم أفاد رحمه الله: وأما ظواهر السنة، ظواهر الأخبار، فهي خارجة عن تحت ذلك الأصل بدليل خاص، وذلك الدليل الخاص عبارة عن إجماع الأصحاب من الأصوليين والأخباريين على جواز العمل بظواهر الأخبار. توضيح ذلك: هذا الذي ادعاه شارح الوافية بحاجة إلى توضيح، فهو ادعى بأن حرمة العمل بظواهر القرآن ما مستند علما إلى دليل خاص، فقط الأخبار، حتى أنتم تأتون وتناقشون في الأخبار، يعني تناقشون في ذلك الدليل الخاص. لا، مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ مقتضى القاعدة الأولية والأصل الأول في باب الظنون عدم جواز العمل بالظنون، ومن جملة الظنون ماذا؟ ظواهر القرآن. وأما ظواهر الأخبار، يقول لا، هاي خارج عن تحت الأصل بدليل خاص، ذلك الدليل عبارة عن إجماع الطائفة من الأصوليين والأخباريين على جواز العمل بظواهر الأخبار. توضيح ذلك: أفاد السيد الصدر رحمه الله أولا بأن القرآن مشتمل على ثلاث أقسام: القسم الأول المحكمات، أعني النصوص، وهي حجة بالإجماع والعمل بها لازم. القسم الثاني المتشابهات، أعني المجملات، وهي ليست بحجة إجماعا، ليست بحجة إجماعا. القسم الثالث الظواهر، وهذا القسم هو محل النزاع بين الأصولي عليكم السلام والأخباري. فالأصولي قائل بأن ظواهر القرآن حجة، والأخباري قائل بأن ظواهر القرآن بالنسبة لغير المعصوم عليه السلام لا حجية لها. وفي نظرنا السيد الصدر يقول: وفي نظرنا أن الحق مع الأخباريين. ولأجل إثبات هذا المدعى ذكر عدة مطالب في كلامه، وضحها لنا الشيخ الأعظم بعد أو من خلال ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى فرع ألف، فيها ألف وباء وجيم ودال. المقدمة الأولى ألف، أنه من ضروريات الدين بقاء التكليف بالواجبات والمحرمات إلى يوم القيامة عليكم السلام، وأن نحن البشر لسنا كالبهائم في عدم التكليف، بل أننا مكلفون بمجموعة من الوظائف. لا ريب في أن العمل بالوظيفة متوقف على ماذا؟ متوقف على معرفة تلك الوظيفة أولا، فيجب على الشارع المقدس أولا بيان تلك الواجبات والمحرمات أولا، كي يطلع العبد عليها ومن ثم يمتثلها. جيم، من المسلمات أن تفهيم المرادات غالبا يكون ويتم بالقول واللفظ لا بالإشارة وما شابه ذلك. غالبا، قيد غالبا، أن تفهيم المرادات غالبا يتم بمن؟ يتم باللفظ بالقول. دال، ولا ريب في أن الأقوال والألفاظ في الأكثر هي ظواهر، في الأكثر والأغلب هي ظواهر، ودلالة الظواهر على مرادات المتكلمين ظنية، وهذه هي الطريقة المتعارفة بين الناس في مقام الإفهام وإلقاء المقاصد للغير. فإن الطريقة المتعارفة في مقام إلقاء المقاصد هو ذكر الألفاظ وإرادة معانيها الظاهرية من غير من غير نصب قرينة، يعني إرادة الظاهر ما تحتاج لمن إلى أن ينصب المتكلم قرينة، من دون نصب قرينة. فنتيجة هذه المقدمة ايش راح تصير؟ أن العمل بظواهر الألفاظ بلا مانع. هاي المقدمة الأولى اللي مؤلفة من 4 فروع، نتيجتها أن العمل بظواهر الألفاظ بلا مانع. المقدمة الأخرى، المقدمة الثانية، في هذه المقدمة ذكر المرحوم السيد الصدر 4 أدلة على المنع عن العمل بظواهر القرآن. الدليل الأول وحاصله أن المتشابهات، راح يدخل من خلال المتشابهات، أن المتشابهات تنقسم في تقسيم إلى قسمين. القسم الأول المتشابه الذاتي أو فقل اللغوي، وهو عبارة عن تلك الكلمات والألفاظ التي تكون من أول الأمر وبحسب وضعها اللغوي تكون ماذا؟ مجملة غير واضحة المعنى، يعني من أول الأمر وبحسب وضعها اللغوي هي مجملة غير واضحة المعنى، أعم من أن تكون مشتركا لفظيا من قبيل كلمة العين. لذلك يحتاج في مقام الاستعمال تحتاج إلى من؟ قرينة معينة لأحد المعاني الحقيقية. أعم من أن تكون مشتركا لفظيا أم أن معناها اللغوي غير معلوم من قبيل كلمة الصعيد؟ فإن الصعيد ولو لم يكن مشتركا لفظيا إلا أن معناه اللغوي غير واضح. هذا القسم الأول المتشابه الذاتي، يعني أولا وبالذات أو فقل المتشابه اللغوي. القسم الآخر المتشابه العرضي أو فقل الاصطلاحي، وهو عبارة عن أن اللفظ بحسب وضعه اللغوي واضح المعنى لا إجمال فيه، إلا أن المتكلم له أسلوبه الخاص، له طريقته الخاصة، بحيث يكون هذا اللفظ في استعمالاته مجملا، بل هو بحسب وضعه اللغوي ماذا؟ واضح المعنى لا إجمال فيه، لكن في استعمالات المتكلم يكون مجملا. ليش؟ هو عنده اسلوب خاص في الطرح في البيان، يعني طريقة العرض للمتكلم طريقة خاصة، بحيث يكون هذا اللفظ في استعمالاته مجملا من قبيل أن يقول المولى مثلا، يقول بأني كثيرا ما أريد خلاف الظاهر من الظواهر، ولم أنصب قرينة على ذلك. فهنا يعرض الإجمال لو ما يعرض الإجمال، يعرض التشابه لو ما يعرض التشابه، وإلا هو اللفظ أولا وبالذات واضح المعنى، اللفظ اللي يستعمل المولى أولا وبالذات واضح المعنى، لكن حيث هو عنده في الأسلوب يقول هكذا: أن طريقتي خاصة في العرض، فأريد كثيرا ما خلاف الظاهر من الظواهر، ولم أنصب قرينة على ذلك، أو كثيرا ما أذكر العام ولكني أريد الخاص، ولم أنصب قرينة على التخصيص، أو كثيرا ما أوجه الخطاب لشخص إلا أن مرادي شخص آخر، وهكذا. فالإجمال والتشابه ثانيا وبالعرض. وعندها سخان نشوف شنو غرض، وين يدي وصلنا السيد الصادر رحمه الله بعد ما شقق التشابه، ذاتي أكو وأكو عرضي، يعني أكو لغوي وأكو اصطلاحي. وعندها فكما أن المخاطب لا يتسنى له فهم مراد المتكلم لا ظنا ولا قطعا في المتشابه الذاتي، وفي المتشابه الذاتي ما يقدر، المخاطب أصلا يتحرك، بس ينتظر شو وقت في المشترك اللفظي ينصب لقرينة، هذا شنو المعنى رأيت عينا يا عين. وهكذا في الصعيد يبقى هو ماذا؟ واقف متحير. فلا يتسنى له فهم المراد المتكلم لا ظنا ولا قطعا في المتشابه الذاتي، فكذلك في المتشابه الاصطلاحي لا يتسنى له فهم المراد ظنا فضلا عن القطع والقرآن المجيد من هذا القبيل، أعني من قبيل المجمل الاصطلاحي المتشابه العرضي. القرآن وين أدرجه؟ في القسم الثاني. كيف؟ شنو دليلك أيها السيد رحمك الله؟ والقرآن المجيد من قبيل القسم الثاني المجمل الاصطلاحي، وذلك لأن القرآن إنما نزل بأسلوب جديد، بمعنى أنه كثيرا ما أريد من ظواهره خلاف الظاهر من دون ذكر قرينة. القرينة وين يقول نلقاها؟ نلقاها في كلمات أهل الذكر، وهم هذا هدفهم، أنه العمل بظواهر الآيات ما يجوز من دون ماذا؟ الرجوع علما إلى تفسير أهل الذكر. بمعنى من يقولون أن القرآن بأسلوب جديد، يعني أنه كثيرا ما أريد من ظواهره خلاف الظاهر من دون ذكر قرينة. وهكذا كثيرا ما وجه الخطاب صوب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مع أن المراد شخص فرد آخر، من قبيل قوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. والخطاب موجه للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول لكن أكيد المراد ماذا؟ فرد آخر، يعلم الله بأنه لا يشرك حتى نتيجة الشرك يكون إحباط الأعمال. وهكذا، فإذا يعرض الإجمال ثانيا وبالعراض، وبالتالي فإذا عرض الإجمال على ظاهر القرآن يسقط الظاهر عن ماذا؟ عن قابلية التمسك به. هنا جاء رحمه الله مبينا منظوره حتى لا يتوهم، وبين أن منظوره ليس أن القرآن له وضع جديد. هنا بين منظوره أنه أن منظورنا ليس أن القرآن له وضع جديد، يعني شنو وضع جديد؟ بمعنى أن الشارع المقدس نقل الألفاظ التي استعملها في القرآن، نقلها من معانيها اللغوية إلى تلك المعاني الجديدة بحيث تصير حقائق شرعية بالوضع التعييني. ليس منظورنا ذلك، بل منظورنا أن القرآن نزل بأسلوب جديد، يعني نزل بأسلوب جديد، يعني أن الشارع المقدس استعمل الألفاظ القرآنية في نفس معانيها اللغوية، في نفس معانيها اللغوية. أكو نقل، ماكو وضع جديد، يعني النقل تعلمون يصير شنو؟ وضع جديد في المعنى الثاني، في نفس معانيها اللغوية، إلا أنه كثيرا ما أريد خلاف الظاهر من ظواهره، فأراد المعاني المجازية تلك المعاني التي لم يطلع العرب عليها، لم يطلع العرب عليها. عدم اطلاع العرب عليها إما لأجل فقد القرينة كاستعمال العام في الخاص بلا قرينة، وإما لأجل كون المعنى أمرا جديدا لديهم، وإما لأجل كون المعنى أمرا اختراعيا في العبادات. بما ينتج أخيرا أن القرآن المجيد متشابه اصطلاحي عرضي، وبالتالي فلا يكون قابلا للتمسك بظواهره. ومن جملة الشواهد على هذا المطلب، أعني أن القرآن نزل بأسلوب جديد، الحروف، من جملة الشواهد الحروف المقطعة في أوائل السور، فإن هذه الحروف لا يعرف أو لا يعرف أسرارها غير المعصوم صلوات الله عليه. فإذا لا يتسنى لنا العمل بظواهر القرآن من دون الرجوع إلى تفسير أهل الذكر. هذا دليله الأول. الدليل الثاني وحاصله أن نفس القرآن قسم الآيات إلى محكمات ومتشابهات بقوله تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفي نفس الآية ذم الباري عز وجل على اتباع المتشابه بقوله في ذيل الآية بقوله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي المتشابه من الآيات المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولم يبين القرآن لهم المتشابهات ما هي وكم هي وأي المتشابهات لا يجوز اتباعها، بل أوكل جميع ذلك إلى أهل الذكر وهم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا هذه الآية تكون سببا لسقوط ظواهر الآيات لاحتمال دخولها، أي الظواهر لاحتمال دخولها في جملة المتشابهات. هذا احتمال يقول إذا أجى بعد يبطل الاستدلال بمن؟ يبطل الاستناد إلى ظواهر الآيات. نحتمل أن ظواهر الآيات وين هي مندرجة؟ مندرجة وين؟ في جملة المتشابهات. الدليل الثالث في كلامه رحمه الله أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منع المسلمين عن التفسير بالرأي، وعندها فلا يحق لنا من عند أنفسنا وبدون الرجوع إلى تفسير أهل البيت عليهم السلام أن نقول، لا يحق لنا من عند أنفسنا بدون الرجوع إلى تفسير أهل الذكر أن نقول بأن المراد من ظاهر هذه الآية المعنى الكذائي، والمراد من ظاهر تلك الآية المعنى الكذائي. الدليل الرابع في كلامه أن المشهور بين الإمامية من الأصوليين والأخباريين أن الأصل الأولي في باب الظنون هو حرمة العمل في الظن إلا ما أخرجه الدليل، وهذا الأصل له من العموم والشمول، بحيث يشمل ماذا؟ بحيث يشمل حتى ظواهر الكتاب العزيز. ظواهر بالتالي شنو؟ تورث الظان، ما تورث القطع، مو مثل المحكمات، مو مثل النصوص. فهي غاية ما تفيد ماذا؟ تفيد الظن. زين، وهذا الأصل شامل علما، شامل لظواهر الكتاب العزيز أيضا. فالنتيجة، نتيجة كلام المرحوم السيد الصدر، فالنتيجة أنه يحرم العمل بظواهر الكتاب بالأصل. هذا اللي قبل قليل قلنا أنه ادعى ماذا؟ ادعى بعض الأخباريين أن حرمة العمل بظواهر القرآن ما مستندة إلى دليل خاص. لا، أساسا مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ حرمة العمل بالظنون، ومن جملة الظنون ظواهر الكتاب. هذه أدلة أربعة في كلامه رحمه الله على المنع عن العمل بظواهر الكتاب العزيز. قال رحمه الله: ثم أنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين، مقصود الأخبارين المشهور عندهم، هذا اللي كنا قبل التعطيل نباحث في كلماتهم واستدلالهم وجواب الشيخ الأعظم على تلك الأخبار. قال: أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب، شنو العمدة؟ هي الأخبار اللي ادعوا شنو؟ ادعوا تواترها، هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن بالرأي. ادعى الحر العاملي رحمه الله في الوسائل أن هذه الأخبار متواترة، وتقدم على مسامعكم جواب الشيخ الأعظم على تلك الأخبار، حيث أجاب عنها بأربعة أجوبة. إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية، أيضا من جملة الأخباريين، يظهر في آخر كلامه، الكلام اللي راح يذكره بعدين الشيخ الأعظم، ماذا يظهر؟ يظهر أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب ما مستند إلى دليل خاص، مو قضية أخبار، لا، وإنما قضية شنو؟ مقتضى الأصل الأولي، مقتضى القاعدة الأولية. قال: أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل الأولي. يقول احنا من نمنع العمل بظواهر القرآن مو قصد انه اخبار تدلنا على المنع حتى انت تأتي وتناقش في الاخبار، لا، وانما مقتضى القاعدة الاولية. فانت لازم المقابل انت ام كنت تلتزم بالقاعدة الاولية. والعمل وراء هذا ايش افاده؟ والعمل جن ظواهر الاخبار هاي شنو حالهم؟ وحال ظواهر القرآن؟ يقول لا، والعمل بظواهر الأخبار خرج بمن؟ خرج عن تحت ذلك الأصل بالدليل الخاص. شنو هو الدليل الخاص؟ الإجماع، إجماع الأصحاب من الأصوليين والأخباريين على العمل بظواهر الأخبار. السائج الشيخ الأعظم رحمه الله، وهو أراد أن يثبت بعد عليه، أي على السيد رحمه الله، أن يثبت هذا المدعى، فهو لإثبات هذا المدعى ذكر مجموعة من المطالب. هذه المطالب وضحها لنا الشيخ الأعظم. قال: حيث قال منه السيد الصدر: بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر، وأنه مما لا يصح إنكاره، وينبغي النزاع وين جعله بين الأصوليين والأخباريين، النزاع وين؟ مو في المحكمات، لا، وإنما في الظواهر، يعني القسم الثالث. وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، فالأصولي يقول جائز والأخباري منع. وهو شي يقول رحمه الله؟ يقول: وأن الحق مع الأخباريين. قال ما خلاصته كلام السيد الصدر الطويل يلخصه يوضحه لنا الشيخ الأعظم من خلال ذكر مقدمتين. قال أن التوضيح يعني توضيح مطلب السيد الصادر يظهر بعد مقدمتين. الأولى أن بقاء التكليف مما لا شك فيه، بقاء التكليف بالواجبات والمحرمات إلى يوم القيامة هذا أمر لا يشك فيه. بعد باء ولزوم العمل بمقتضاه، يعني ولزوم العمل بمقتضى التكليف موقوف على منه؟ موقوف على الإفهام. يعني شنو الإفهام؟ يعني أولا الشاعر المقدس كون يبين الواجبات والمحرمات حتى العبد يطلع عليها ها ويفهمها ومن ثم يمتثلها، وما يصير يكلفه من دون أن يوصله البيان، يصير التكليف من غير بغير المقدور. جيم وهو هذا الإفهام يكون في الأكثر في الغالب بمن؟ بالقول باللفظ. جيم دال ودلالة القول ودلالة اللفظ في الأكثر تكون ظنية، يعني كونها نص نص أي قليل أكو، ولكنها قليل بإزاء منه بإزاء الظواهر. قال ودلالة القول يعني ودلالة الظاهر على مراد المتكلم في الأكثر تكون ظنية. ليش تكون ظنية؟ إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق حال كونها مجردة عن القريح، يعني هذه هي الطريقة السائدة الطريقة المتعارفة في ألسن المتكلمين، إلقاء وذكر الألفاظ وإرادة معانيها الظاهرية من دون ماذا؟ من دون ذكر قرينة. قال إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون، يعني ومدار الإفهام على ما يفهمون، يعني بحيث يفهمون المراد من تلك الألفاظ. وإن كان احتمال التجوز واحتمال خفاء القرينة باقيا ولكنه ماذا؟ لا يعتمدون سيرة العقلاء في الأخذ بالظواهر، ما يعتمدون بمن؟ بهكذا احتمالات. نحن في كل كلام إذا نتوقف ونفعل هذا الاحتمال نقول احتمال أكو تجوز، بس القرينة شنو خفت علينا؟ طيب بعد ما ممكن نأخذ بأي كلام من كلمات المتكلمين. طب نتيجة المقدمة الأولى أن العمل بظواهر الألفاظ بلا مانع. الثانية المقدمة الثانية أن المتشابه يجي يقسم المتشابه إلى قسمين، أكو متشابه لغوي أكو متشابه اصطلاحي أكو متشابه ذاتي وأكو عرضي، والقرآن من يا قبيل. إذا كان من قبيل الثاني فحينئذ ماذا؟ بعد يعرض الإجمال عليه فيصير متشابه اصطلاحي، يصير إجمال ماذا؟ مجمل اصطلاحي عرضي. فإذا صار مجمل بعد يسقط عن قابلية التمسك بمن؟ بظاهر القرآن. الثانية أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك، يعني المتشابه اللغوي كذلك يكون بحسب الاصطلاح، يعني ثانيا وبالعرب. مثل أن يقول أحد أنا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، يعني عندي طريقة خاصة عندي أسلوب خاص. هذا مثال من للمتشابه العرضي الاصطلاحي اللي قلنا هو عبارة عن أن اللفظ بحسب وضعه اللغوي واضح المعنى لا إجمال فيه، إلا أن المتكلم له أسلوب خاص بحيث يكون هذا اللفظ في استعمالاته مجملا. وربما أخاطب أحدا وأريد غيره وأريد غيره ونحو ذلك، فهنا راح يعرض الإجمال لو ما يعرض، بل يعرض التشابه. فحينئذ إذا عرض الإجمال لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به أيضا بمراده. زين، القرآن شنو دخله بالمتشابه؟ ظواهر القرآن ما دخلها بهذا المطلب، بهذا المعنى، بهذه الفكرة اللي ذكرتها يا سيد الصادر. يقول والقرآن من هذا القبيل، يعني من المتشابه الاصطلاحي. صحيح هو مو من المتشابه اللغوي، بس هو من المتشابه الاصطلاحي. كيف؟ قال لأن القرآن نزل على اصطلاح خاص، يعني على أسلوب خاص. أبين مراد رحمه الله، قال لا أقول على وضع جديد. منظوري مو أن القرآن إلى وضع جديد، وش قلنا الوضع الجديد؟ يعني أن الشارع المقدس نقل هاي الألفاظ اللي استعملها في القرآن، نقلها من معانيها اللغوية علما إلى هاي المعاني الجديدة، بحيث تصير حقائق شرعية بالوضع التعييني. لا، يقول ليس الأمر كذلك، هذا مو منظوري. منظوري إذا ماذا؟ قال منظوري أن القرآن نزل بأسلوب جديد. قال لا أقول على وضع جديد، بل بأسلوب جديد. هذا أسلوب جديد أعم من أن يكون ذلك يعني وضع جديد أو لا، أو يكون في مجازات، أو تكون فيه يعني في القرآن مجازات لا يعرفها العرب. إذا لا يعرفها العرب، إما لأجل فقد القرينة من قبيل استعمال العام في الخاص بدون قرينة، وإما لا لأجل كون المعنى أمر جديد عندهم، أمر مخترع كالعبادات. سابقا ما عندهم الصلاة بهذه الشاكلة المخصوصة، جد أنه يرفعون أيديهم للدعاء مثلا. ففيه إذن مجازات لا يطلع عليها العرب، ومع ذلك هذا الشاهد، هذا الشاهد في كلام سيد الصدر على هذا المطلب. يا مطلب أن القرآن نزل بأسلوب جديد. قال ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها إلا عند المعصوم سلام الله عليه، كالمقطعات، أي كالحروف المقطعة في أوائل السور، لا يعرف أسرارها غير المعصوم. ماذا يدل هذا؟ شاهد على ماذا؟ شاهد على أن القرآن نزل بأسلوب خاص، بأسلوب جديد. هذا الأسلوب الخاص لا يفهمه إلا أهله، فلا يتسنى لنا أن نتمسك بظواهر القرآن إلا بعد الرجوع علما إلى تفسير أهل الذكر. الدليل الثاني في كلام السيد الصدر، وقلنا في هذه المقدمة أربعة أدلة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في كلامه، قال ثم قال قال سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية يعني بها تكمل، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، قال شنو؟ ذم على اتباع المتشابه، ها؟ ولم يبين لهم القرآن، ما بين لهم المتشابهات ما هي وكم هي، حتى نعرف هاي بالله من المتشابهات. فظاهر القرآن مو من المتشابه، وهذه من المتشابهات، فهذا الظاهر شنو؟ لا أستند إليه. لا، القرآن أجمل هذا المعنى، وين خوله؟ وين أوكل الأمر؟ أوكل جميع ذلك علما إلى أهل الذكر. قال بل لم يبين لهم المراد من نفس هذا اللفظ، لفظ المتشابه، نفس لفظ المتشابه بحسب المفهوم هو متشابه، يعني هاي قوله وأخر متشابهات، هذا لفظ المتشابه هو أيضا بحسب المفهوم متشابه، يعني معناه شنو؟ معناه أنه متشابه، يعني غير واضح، هذا ما بينه. وجعل البيان موكولا علما إلى خلفائه النبي الأعظم وعترته سلام الله عليهم أجمعين. وعندها شنو؟ شو يقول السيد؟ وبالتالي بعد ما يحق أن نتمسك بظواهر القرآن قبل الرجوع علما إلى تفسير أهل الذكر. ليش؟ لاحتمال دخول الظواهر وين؟ في جملة متشابهة. إذا أجهر الاحتمال بطل الاستناد إلى الظاهر. الدليل الثالث في كلام السيد الصدر قال: والنبي صلى الله عليه وآله نهى الناس، نهى المسلمين عن التفسير بالآراء. شو يقول قبل وجعلوا، جعلوها دليل رابع، هذا دليل رابع، لا دليل الثالث: والنبي صلى الله عليه وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء، وبالتالي فلا يحق لنا من عند أنفسنا ومن دون الرجوع إلى تفسير أهل الذكر أن نقول بأن المراد من ظاهر هذه الآية المعنى الكذائي، والمراد من ظاهر تلك الآية المعنى الكذائي. لا، هذا ما يحق لنا أن نقول كذلك. الدليل الرابع ماذا قال؟ وجعلوا، مراد وجعلوا يعني مشهور الإمامية من الأصوليين والأخباريين، وجعلوا الأصل الأولي في باب الظنون. ماذا جعلوا الأصل؟ عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. زين، وهذا الأصل عام لو مو عام؟ هذا الأصل يقول ما عدا ظواهر الكتاب؟ لا، ما يقول، يقول إلا ما أخرجه الدليل، ما يقول إلا ظواهر الكتاب. فهذا الأصل شامل بعمومه لظواهر الكتاب العزيز، فالنتيجة يحرم العمل بظواهر الكتاب بالأصل. إذا تمهدت المقدمتان فنقول، هذه المقدمتان، هاتان المقدمتان، فنقول مقتضى المقدمة الأولى العمل بالظواهر، ولكن يقول كلامنا بالمقدمة الثانية اللي ترتبط بمن؟ بخصوص ظواهر الكتاب العزيز. قال: ومقتضى المقدمة الثانية عدم العمل. ليش؟ لأن ما صار متشابها، مراد من ما هنا شنو؟ ظاهر القرآن. ليش يقول صار متشابها؟ ليش قال لأن ما صار متشابها؟ يعني معناته هو شنو؟ معناته هو أولا وبالذات ليس من المتشابه. هذا اللي ذكرناه قبل قليل، أن ظواهر الكتاب العزيز وإن لم تكن أو وإن كانت أولا وبالذات واضحة المعنى، ظواهر الكتاب أولا وبالذات وإن كانت واضحة المعنى، إلا ماذا؟ إلا أنها صارت متشابهة بالعرض وثانيا. ليش صارت متشابهة بالعرض وثانيا؟ لذلك المطلب الذي ذكره السيد الصدر من باب أن القرآن إنما نزل بأسلوب جديد إلى آخر ما ذكره من الدليل على أن القرآن متشابه اصطلاحي، القرآن مجمل عرضي. هذا التعبير يقول لأن ما صار متشابها، هذا إذا صار متشابه، المتشابه بعد لا يحصل منه الضار، فضلا عن منه، فضلا عن القطع بالمراد، وبعد متشابه، كلام متشابه، كلام مجمل، بعد ما يورث الظن، فضلا عن القطع. قال لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه. هذا أولا. وثانيا سلمنا، يقول السيد الصدر سلمنا تنزلا أن ظاهر الآية بقي على ظهورها، ما تقبلون بأن ظاهر الآية شنو؟ صار متشابها عرضا، يعني صار ظاهر القرآن متشابها اصطلاحيا، ما تقبلون بهذا؟ سلمنا أن ظاهر الآية باق على ظهورها، ولكن نقول، شو يقول؟ ولكن نقول أن الظواهر غاية ما تورث أنها تورث الظن بالمراد للقطع. زين، إذا أورثت الظن فارزة، والأصل الأولي في باب الظنون حرمة العمل بالظن، وهذا الأصل شامل لظواهر القرآن أيضا. فظاهر الآيات، ظواهر الآيات أيضا شنو؟ مقتضى الأصل الأول ماذا؟ حرمة العمل بها. إلا ما أخرجه بالدليل، يقول ما عندنا دليل على أنه أخرج ظواهر الآيات من تحت ذلك الأصل، بل الدليل الخاص اللي هو الإجماع خرج ظواهر الروايات من تحت ذلك الأصل، أما ظواهر القرآن باقية. قال وثانيا وما بقي ظهوره، شو يقول؟ مندرج. يقول ذاك الظاهر اللي هو باقي على ظهوره ذاك مندرج في الأصل المذكور. أم شو الفائدة؟ مندرج في الأصل المذكور. وبالتالي يقول السيد الصدر، وبالتالي فنحن نطالب الأصوليين بأن يأتوا بالدليل. ليش؟ لأن الأصوليين إنما يكون كلامهم على خلاف الأصل. الأصوليون ماذا يقولون؟ أن العمل بظواهر الكتاب جائز حجة خلاف الأصل، فهم مطالبون بمن؟ بإقامة الدليل. أما نحن فكلامنا على وفق الأصل، الأصل عدم وإحنا نقولهم عدم. الأصل الأولي ويقول عدم العمل بالظواهر، إحنا هم نقول عدم العمل بظواهر القرآن. فاللي كلامه موافق للأصل ما يطالب بالدليل، ذاك اللي كلامه خلاف الأصل يطالب بالدليل. تذكرون في باب المدعي والمنكر من اللي يطالب بالدليل بالبينة؟ هذا اللي كلامه خلاف الأصل. أما هذا اللي كلامه موافق للأصل اللي هو المنكر، لا ما يحتاج، ما يطالب بالدليل، ما يطالب بالبينة. فالسيد رحمه الله ذكي اجى من هذا الباب، قال فنطالب منه المن، نطالب الأصوليين بمن بدليل جواز العمل. ليش؟ لأن الأصل الثابت عند الخاصة، وأنتم الأصوليون من الخاصة، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه بالدليل. يلا احنا كلامنا موافق لهذا الأصل، أنتم اللي كلامكم مخالف لهذا الأصل، قيموا لنا دليلا على الجواز، على جواز العمل بظواهر الكتاب. فتحصل لحد الآن في كلام السيد الصدر حرمة العمل بالظنون، ومن جملة الظنون ظواهر الكتاب بهذه الأدلة الأربعة. لا يقال أيضا ما زال هو في كلام السيد الصدر، يأتي إن شاء الله فيه، والحمد لله.